مرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. دعا الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت لإضراب وطني جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين. ويأتي تصعيد اتحاد الشغل ذي التأثير القوي في خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر. كان الاتحاد يوم الخميس الماضي قد شن إضراباً عاماً شلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للصحفيين أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة: قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام يومي 20 و21 من فبراير المقبل. يأتي ذلك في ظل ما تواجهه الحكومة في تونس من ضغط قوي من قبل صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة أقراض تونس. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك أستاذ محسن النبتي القيادي بالتيار الشعبي التونسي. مرحبا بك معنا سيد محسن.
أهلا وسهلا، مرحبا.
ما بين إضراب الخميس الماضي والدعوة لإضراب جديد الشهر القادم، ما هو موقف الشارع التونسي من كل ما يجري؟
طبعا الشارع التونسي سواء كان المنظمات أو الأحزاب الوطنية التقدمية في المعارضة على غرار التيار الشعبي والجبهة الشعبية وغيرها، طبعا نحن ندعم الاتحاد العام التونسي للشغل وندعم كل الإجراءات التصعيدية التي اتخذها أمام معناها تسويف الحكومة وأحيانا لا مبالاتها وارتهان قرارها للخارج. لم يعد أمام الاتحاد العام التونسي للشغل والقطاعات الواسعة من العمال ومن الموظفين ومن كل الذين تضرروا من سياسات هذه الحكومة سواء تصعيد التحركات الاحتجاجية في إطار سلمي في إطار قانوني، وهذا حق التونسيين وحق القوى الوطنية وحق النقابات وحق اتحاد العمال أنه يتصدى لهذه السياسات، خاصة وأنه الحكومة التونسية يعني للإضراب الثاني على التوالي وهي غير مبالية بكل ما يجرى وبكل الخسائر التي تلحق معناها الاقتصاد الوطني وبكل يعني الانهيار الذي لحق المقدرة الشرائية للتونسيين وغير مبالية بكل معناها الأزمة التي تعيشها البلاد وكأنها هي في واد والشعب التونسي في واد. أنتم تعرفون أنه قطاع التعليم تقريبا في أزمة حادة منذ أشهر وتلاميذ تونس لم يقوموا بإجراء الامتحانات للثلاثي الثاني، وربما يعني الأزمة هذه متواصلة والحكومة أغلقت باب التفاوض معناها مع نقابة الأساتذة. هناك كل القطاعات في المهن الحرة تعيش أزمة وعمليات تصعيد، رئيس حكومة عاجز تقريبا بالكامل، قراره مرهون في الداخل لحزب سياسي للإخوان المسلمين وفي الخارج مرهون لصندوق النقد الدولي، وبالتالي لم يترك فرصة لنا كقوى وطنية وكمنظمات وكنقابيين سوى يعني مواجهة كل هذه الإجراءات. كلفنا ذلك ما كلفنا.
يعني في ظل أزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، ما الذي حققه هذا الإضراب للتونسيين حتى الآن؟
طبعا الإضراب هو آلية دستورية وآلية قانونية وآلية شعبية ديمقراطية وسلمية ومدنية وحضرية لمجابهة كل ما من شأنه أن ينهك المقدرة الشرائية، وأكثر من إنهاك المقدرة الشرائية والتفويت في القطاعات الاستراتيجية والمؤسسات العمومية هو التفويت في سيادة تونس. ويعني الشعب التونسي قدم تضحيات جسام منذ أكثر من نصف قرن حتى تحقق على استقلاله، وقدم تضحيات جسام من أجل بناء مؤسسات وطنية واستقلال قرار وطني. اليوم للأسف هذه الحكومة والداعمين لها خاصة الإخوان المسلمين يقومون بالتفريط في تونس، يعني تقريبا قطعة قطعة في مؤسساتها الاقتصادية وفي قرارها الوطني، وهذا طبعا يعني عودة بتونس إلى الوراء بعيدا، وهذا ما لا يسمح به الشعب التونسي. طبعا الإضراب هو آلية من آليات المقاومة التي تنتهجها الشعوب المتحضرة والشعوب الواعية والشعوب الديمقراطية من أجل المواجهة ومن أجل الدفاع على حقوقها. طبعا ماذا ماذا يريد منا رئيس الحكومة أن نفعل أمام يعني كل هذه الكوارث التي تسبب فيها من عجز تجاري بطريقة غير مسبوقة، من يعني تفاقمت فاقة 75% من الناتج الداخلي الخام، من يعني تراجع في المقدرة الشرائية بشكل كبير، من ارتفاع جنوني في الأسعار، من انهيار العملة الوطنية إلى حد قياسي وهي في طريقها إلى الانزلاق. طبعا لم يترك للقوى الوطنية ولم يترك لنا رئيس الحكومة والتحالف الذي يدعمه سوى أن نواجه بكل ما أتينا من السبل المتاحة سلميا ومدنيا ودستوريا.
سيد محسن، يعني كيف تستطيع الحكومة التونسية توفير زيادة في الأجور في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي؟
طبعا الحكومة، نحن لما قلنا أن الحكومة تشكل في الداخل هي ذراع للمافيا المالية الداخلية وللمهربين الذين استحوذوا على مؤسسات الدولة وعلى إمكانيات الدولة، ولا تستطيع هذه الحكومة باعتبارها مرتبطة بهم عضويا أن تتخذ إجراءات لتعبئة الموارد المالية في الداخل. من خلال تعبئة الموارد هناك إجراءات يمكن اتخاذها بالنسبة للحكومة، منها التهرب الضريبي بحيث آلاف المليارات عند المتهربين الضريبيين. لا تستطيع ولم تستطيع ولم تحاول الدولة أصلا أن ترجع هذه الإمكانيات، لأن هؤلاء هم من مولون رئيس الحكومة ومولون الأحزاب الذي تدعمه. أيضا الحكومة أمامها اقتصاد أسود واقتصاد موازي أصبح الآن يضاهي أكثر من 55%، معناها هذا حسب الحكومة، ولكن الإحصائيات اللي موجودة عند المؤسسات الوطنية الأخرى من مجتمع مدني وغيرها تقول أنه تقريبا الاقتصاد الأسود ناهز 70% من الإمكانيات الدولة. وطبعا هذا المولى المهربين هم داعمين لحزب ذاته وخاصة حزب الإخوان ممثل في حركة النهضة. هناك كثير، هناك معناها الأملاك المصادرة التي بقيت معناها ملقاة بشكل معناها تدحرجت قيمتها، وأيضا الأموال المهربة في الخارج. هناك كثير من الإمكانيات التي لا يريد رئيس الحكومة والائتلاف الداعم لها، لأنها تمس من مصالح المافيا ومصالح المهربين والمتهربين الذين يدعمونه، وبالتالي هذه الإجراءات التي بإمكانه تعبئتها لا يعني يقوم بأي حركة باتجاه تعبئة هذه الموارد. في المقابل لا يجد معناها سبيلا سوى يعني الضغط على أجور الموظفين وعلى الحد معناها الانتداب في الوظيفة العمومية استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي في الوقت اللي معناها أكثر من 900,000 بطال معناها في تونس، ارتفاع وانهيار كل المؤشرات، تفاقم الجريمة في تونس بشكل غير مسبوق، يعني سواء كانت الإدمان أو الانتحار أو الطلاق أو الجريمة أو الإرهاب أو غيرها، هذا كله نتيجة السياسات الخاطئة التي دخلوا بها ونتيجة فقدان القرار الوطني الداخلي. وبالتالي يعني كيف لحكومة ترفض ضريبة 1% على الأرباح الشركات الكبرى، ولكنها يعني ترفض أن تعطي زيادة ضئيلة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين التونسي؟ يعني هي ليست زيادة حتى في الأجور، هي تحسين لمقدرة شرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان حتى المواد الأساسية. يعني تونس مطهورة روما وتونس الخضراء أصبحت اليوم بدون حليب وبدون زيت وبدون يعني دقيق، هذه يعني مفارقة عجيبة لم تحصل في تاريخ تونس تماما حتى في عهد الاستعمار.
إذن ماذا سيحدث إن لم تستجب الحكومة لمطالب المعارضة؟
أعتقد أن الحكومة إذا أنه الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن الإضراب بيومين تقريبا بعد شهر من الآن، وهذه الحكومة لم تستجب، أعتقد أنه ليس أمام الشعب التونسي سوى العصيان، لأنه هذا دليل قطع أن هذه الحكومة تحولت إلى حكومة ما يشبه حكومة وصاية أو حكومة احتلال، ولم يعد بالإمكان التعامل معها. إذا لم تستجب في غضون، عندها مهلة تقريبا شهر من التفاوض ومن العمل، بإمكانها معناها أنها تتعامل معها وبإمكانها أنها تحل الأزمة هذه إذا معناها توفر لها القرار الوطني وغيره. هذا إذا كان يعني الحكومة برغم هذه المدة التي أعطاها الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه الحكومة ولم تتصرف ولم تجد حل للأزمات المتفاقمة، معنى ذلك وأنه نحن نعتقد في التيار الشعبي أنه هذا رئيس الحكومة عاجز عن حل هذه الإشكاليات، وبالتالي لابد من 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 رؤية سياسية جديدة، وعلى ضوها هي ربما يتم يعني الاتيان بحكومة أخرى تحقق هذه المطالب المشروعة للفئات الشعبية التونسية، من حد من أسعار، من حد من انزلاق الدينار، من توفير المواد الأساسية، من حماية يعني المقدرة الشرائية للتونسيين، من الحد من التدهور الحاصل في كل المؤسسات العمومية. ونعتقد أنه هذا الرجل وطاقمه عليه أن يغادر غير مأسوف عليه، لأنه تقريبا أوصل تونس إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار، وهو الآن الأخطر من ذلك أنه يقوم توظيف جهاز الدولة من أجل تأسيس حزب مافيوزي للاستيلاء على السلطة في 2019، وهذا تقريبا مكمن خطورة كبير جدا بالنسبة لهؤلاء، طبعا بالتواطؤ مع الإخوان المسلمين الذين لا يعنيهم شيء معها من تونس سواء أن يستمروا في السلطة بشريك معناها ليبرالي يكون بمثابة يعني الواجهة لهم في علاقتهم بالخارج، خاصة الأمريكان وصندوق النقد الدولي وغيره.
أخيرا سيد محسن، يعني البعض يتهم المعارضة باستغلال هذه الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية، ما تعليقك؟
يعني هو الحقيقة يعني هذه الحكومة أمعنت في التفاهة وفي الإسفاف بشكل غير مسبوق. ماذا تنتظر من المعارضة؟ هل المطلوب من المعارضة ومن المؤسسات الوطنية أن تبقى تتفرج على تونس تنهار وأن نبقى نتفرج على، يعني هو نفسه رئيس الحكومة يتحدث على أن تونس تعيش أزمة خانقة، هو نفسه رئيس الحكومة يتحدث على انهيار اقتصادي، هو نفسه رئيس الجمهورية يتحدث على أنه الوضع في البلاد على شفاه يعني الانهيار، مؤسسات الدولة نفسها تحذر أننا وصلنا إلى ما يعني المنطقة إلى معناها المنطقة ما بعد ما فوق الحمراء. إذن ما هو المطلوب من المعارضة وما هو مطلوب من المؤسسات الوطنية في كل دولة تحترم نفسها؟ في الديمقراطيات العريقة اليوم نشاهد أن المعارضة الفرنسية والسترات السفراء في فرنسا لما تمست المقدرة الشرائية وتمست حياة المواطنين، يعني نحن تقريبا ندخل الشهر الثاني في فرنسا من الاحتجاجات ومن المطالبات حتى بإقالة رئيس الجمهورية، ولم أحد يقول أنهم يستغلون. طبعا ندافع عن خيارات، لما تصل الأمور إلى هذا المستوى من الأزمة ماذا تريدنا أن نفعل؟ أن نقول له يعني واصل حتى يصل الدينار إلى معناها إلى اليورو إلى 5 دينارات، نقول له واصل حتى تنهار الاقتصاد وتفلس الدولة نهائيا؟ يجب أن نتصدى ويجب أن نواجه القضية قبل أن يتحدث عن استغلال المعارضة، عليه أن يتحدث عن فشله ويتحدث عن الأزمة التي أوصلوا إليها البلد، هذا هو الأولى. نحن لم نفعل الأزمة، نحن نتحدث عن أزمة قائمة، هم من تسببوا فيها وهم من يعني أوصل البلاد لهذه الوضعية. وطبعا لا توجد معارضة عاقلة في العالم ولا قوة وطنية ولا نقابة عاقلة في العالم تبقى تنتظر وتتفرج على وضع في البلاد بهذه الشكل.
شكرا جزيلا لك أستاذ محسن النبتي القيادي بالتيار الشعبي التونسي. وينضم إلينا أيضا سيد منذر ثابت الكاتب والمحلل السياسي التونسي. سيد منذر بعد التحية، يعني ما بين إضراب الخميس الماضي والدعوة لإضراب جديد الشهر القادم، ما هو موقف الشارع التونسي من كل ما يجري ويحدث؟
هناك حالة من الشك والقلق في الشارع التونسي تجاه هذا التقاطب بين الحكومة والمركزية النقابية، حالة من الشك والترقب اعتبارا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جد سيئة، والرأي العام يتأرجح بين من يدعم مصالب الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبارا للوضع الاجتماعي المؤلم خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والطبقات الشعبية والشرائح المهمشة، وبين من يعتبر خاصة بالنسبة للأوساط البرجوازية والأوساط المترفهة أن الاتحاد هو من أهم العوامل أو المتسببين في هكذا التأزم جراء الاضطرابات والاعتصامات والمستوى المرتفع من الاضرابات. يعني الرأي العام في جل مكوناته الاجتماعية تقريبا يغلب أو يرجح كفة الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هذا لا ينفي أن هنالك جزء من هذا الرأي العام يدعم الحكومة أو على الأقل يشكك في نجاح تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلاقا من قصة انخفاض مستوى الإنتاجية وعطالة المؤسسات وما تواجهه المؤسسات من مصاعب. إذن يمكن القول أن في الشارع التونسي الاتحاد له الأغلبية، لكن دون أن ننسى أن هنالك كما قلت خاصة داخل المدن جزء هام من الطبقات البرجوازية يعني تدعم الحكومة وتشكك حتى في نجاح تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل.
إذن كيف يمكن للحكومة التعامل مع هذه الإضرابات؟
بالطبع المرة الثالثة إضراب 17 جانفي التجأت لعملية التسخير مع ارتكاب جملة من الأخطاء الإجرائية في مستوى يعني تنزيل القرار وفي مستوى أيضا إعلام الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الإجراء القانوني. في الواقع عطالة أصابت المطارات الموانع وكانت هناك جملة من يعني الأعطاب في مستوى المردودية المالية يعني خاصة بالنسبة للناقلة الوطنية شركة تونس الخطوط تونس الجوية. يعني الحكومة لا يمكن أن تواجه إلا بأمرين، أولا هنالك متسع من الوقت للتفاوض، هنالك ضغط ووساطات خاصة وساطة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التي قد تدفع بالاتحاد إلى تليين موقفه، خاصة وأن المواقف التفاوضية يعني تقاربت مؤخرا في آخر جلسة تفاوضية. الخلاف كان بشدد هل أن هذا القرار سيشمل يعني المتقاعدين أم لا يشمل، ثم أيضا في المفعول الرجعي للزيادات. يعني هذا هو الإشكال. يمكن في هذا المتسع من الوقت إلى حدود يوم 21 جانفي فيفري القادم بالأحرى يمكن أن يوجد حل توافقي، حل الحد الأدنى من التوافق. بالطبع الاتحاد سيسعى إلى كسب نقاط، تسجيل نقاط. لا يمكن للاتحاد أن يتراجع وأن يقدم كل التنازلات دون مقابل مجزي، وإلا فإن التعددية النقابية سترفض المركزية النقابية في العديد من القطاعات، في قطاع التعليم العالي، في قطاع النقل، في قطاع التعليم. يعني الاتحاد تحت ضغط، لابد من أن ننتبه إلى هذا. إجمالا لديه مليونين من المنتسبين بين المتقاعدين وبين موظفي القطاع العمومي والوظيفة العمومية والقطاع العام، لكن هذا لا ينفي أن الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس أعلن عن نوايا ومقاصد سياسية بالنسبة لاستحقاق 2019. كل القياديين بما في ذلك الأمين العام نور الدين طبوبي أكدوا أن للاتحاد نوايا أن يكون حاضر بصفة مباشرة في انتخابات تشريعية، وأنه سيقوم أيضا بإسناد شخصية من الشخصيات التي يختارها والتي تتفق مع رؤاه وبرامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة. إذن المعركة لها وجه أو بعد سياسي، إلى حد أنه يمكننا القول بأن ثمة قطب اجتماعي ديمقراطي بصدد التشكل حول الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا القطب يوازيه ويقابله ويناقضه القطب اليميني الليبرالي المحافظ خليط ومزيج يجمع حركة النهضة بمشروع تونس إضافة إلى الحزب الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. إذن البعد السياسي هو كذلك من العناصر المحددة في هذه المواجهة، الدائرة بين الحكومة من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى.
إذن يمكن القول أن المعارضة تستغل هذه الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية؟
بكل تأكيد، وهذا أمر مشروع، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى الأحزاب العمالية التي تقودها الشخصيات من زعامات الاتحاد سابقا مثل عبيد البريكي، يعتبرون أن هذه النتائج الكارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي أولا وقبل كل شيء جراء خيارات انتهجتها الحكومة. بل بالعكس، يعني ما يقوله الاتحاد بصدد التمشي العام للسياسات التي قادت الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي وخاصة حكومة يوسف الشاهد، أن هذه الحكومة لم تقدم على الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وبالتالي هي لم تسعى إلى التعاطي مع الاقتصاد الموازي الذي يلتهم تقريبا أكثر من 40% من النشاط الاقتصادي العام. لم تنكب على إصلاح المنظومة الجبائية وقصة التهرب الجبائي الذي يمثل ما يعادل 15 مليار يعني بالعملة المحلية بالدينار التونسي. لم تعالج أيضا مسألة إصلاح المؤسسات العمومية، هذه المؤسسات أو الشركات التابعة للدولة والتي هي الآن في وضع انهيار مالي بعد أن كانت تحقق ما يعادل قبل انهيار نظام بن علي، كانت تحقق أرباح قدرت سنة 2010 ب 10 مليار من الدولارات. يعني الاتحاد يعتبر أن الحكومة تخاذلت، أنها تأخرت عن إنجاز الإصلاحات الهيكلية، لذلك لم تحقق أي إنجاز يمكن أن يذكر. وضع الدينار سيء في انهيار متواصل، التوقعات والوكالة الفرنسية للاستثمار ودراسة مخاطر الصرف تتوقع أن يعادي لـ 1 يورو 5 دينارات موصى سنة 2019. يعني الأوضاع المالية سيئة جدا، نسبة التضخم في مستوى 7.5% وفي التضخم الواقعي أو الحقيقي العديد من الباحثين يقولون بأن النسبة الحقيقية هي 10%. يعني انهيار في مختلف على مختلف الصعد، وهذا بالنسبة للاتحاد مسؤولية الحكومة في المقام الأول. بالطبع أنصار الحكومة يعتبرون أن هناك ملفات موروثة عن الحكومات السابقة وحتى عن نظام بن علي، وأن هذه الملفات لا يمكن أن تحل بعصا سحرية، تحتاج إلى الكثير من الوقت. لكن ما يعاب بالطبع على حكومة يوسف الشاهد أنها حظيت بهامش زمني هام، ولم تسعى إلى حل ولو ملف واحد في علاقة بالإصلاح التربوي، في علاقة كما قلت منذ حين بالإصلاح الجبائي، في علاقة بمسألة تحفيز الاستثمار. أكيد أن هناك ظروف موضوعية لابد من أن تأخذ بعين الاعتبار، وضع الأمن العام، الوضع الأمني العام، انتشار الجريمة وخاصة الإرهاب وما خلفه الإرهاب من خسائر في قطاع السياحة وهو قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي. هناك عناصر تتجاوز إرادة يوسف الشاهد، لكن ثمة عناصر يمكن القول بأنها جزء لا يتجزأ من تقييم سلبي لأداء حكومته. هذا أمر لا يمكن إنكاره.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك سيد منذر ثابت، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، كنت معنا في برنامج بوضوح.